بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال أبو عبد الرحمن وفقه الله: باب مخارج الحروف مختصرة. هذا الباب يعتبر من أهم أبواب علم التجويد، إذ أن القراءة الصحيحة تدور على إتقانه نظريا وتطبيقيا. فهذا الباب يتناول الأعضاء المولدة لكل حرف من أحرف الهجاء، أي الموضع الصحيح لخروج الحرف. وهناك باب آخر مهم أيضا يتناول كيفية خروج الحرف، وهو باب الصفات. ولم يذكر المؤلف باب المخارج والصفات لأنه ألفها للأطفال، أي المبتدئين في هذا الفن. فهذه المنظومة تعتبر أسهل وأيسر وأخصر ما يتعلمه المبتدئ في هذا العلم. فإن قال قائل: لما ذكرتم باب المخارج والصفات ولم يذكرها الناظم؟ قلنا أن كلامه على المتجانسين والمتقاربين والمتماثلين يستلزم منه ذكر مخارج الحروف وصفاتها، فالطالب لا يفهم هذه الاصطلاحات إلا بفهمه لمكان خروج الحرف. طيب، وقوله لم يذكر المؤلف باب مخارج الصفات لأنه ألفها للأطفال، هذا غير مسلم، فيه نظر. فإن الطفل لا يتعلم أحكام التجويد إلا بعد تعلمه للحروف. كيف يعرف أحكام النون الساكنة والتنوين وهو لا يعلم مخرج النون ولا يعلم مخرج حروف الإظهار ونحوها، كما سيأتي في السؤال الآتي. قال: لماذا نذكر باب مخارج الحروف قبل النون الساكنة والتنوين وغيرهما من أحكام التجويد؟ الجواب قدمناه، لأنه لا يمكن للطالب أن يدغم هذا الحرف أو يخفيه أو يمده أو يتم حركته قبل إحسان وتصحيح النطق به. ومن هنا تعلم أن قول بعض القراء أول ما يبدأ به الطالب إتمام الحركات غلط، بل أول ما يبدأ به الطالب تصحيح الحرف ثم إتمام حركته. نعم، هذا الجواب. قال: تعريف المخرج لغة: مكان الخروج. اصطلاحا: المكان الذي يخرج منه الحرف أو العضو المولد للحرف. تعريف الحرف لغة: الطرف، لغة الطرف والحافة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف من دينه. اصطلاحا: صوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن الرجل كان يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ولدت امرأته غلاما ونتجت فرسه، قال: هذا دين صالح، وإلا قال: هذا دين سوء، انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة عياذا بالله رب العالمين. قال: ما معنى مخرج محقق ومقدر؟ الجواب: ما أعملت فيه عضو من أعضاء الحلق أو اللسان أو الشفتين أو الخيشون فهو المحقق، أما المقدر فلا تعمل فيه شيء من هذه الأعضاء. كيف نعرف مخرج الحرف؟ الجواب: نسكنه ثم ندخل عليه همزة وصل أو أي حرف من الحروف، فأينما انتهى الصوت وانقطع فهناك مخرج ذلك الحرف. سؤال: بعض الأحرف لا ينتهي الصوت عند مخارجها ولو سكناها وأدخلنا عليها همزة الوصل كالفاء والسين والشين والحاء وغيرها. الجواب: نعم، وسبب هذا عدم الاعتماد القوي على مخارجها، عدم الاعتماد القوي على مخارجها. وما ذكرت هو النطق الصحيح لها، ولكن العلماء دققوا في مكان خروجه ومروره بقوة فجعلوه مخرجا لها. سؤال: من هو أول من ذكر هذه المخارج؟ الجواب: أول من ذكر المخارج هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، كما في مقدمة كتابه العين. أما عدد المخارج فهي 17 مخرجا فرعيا، تندرج تحت خمسة مخارج عامة أو رئيسية على خلاف في عدد المخارج، وسيمر معك في كتاب آخر إن شاء الله تعالى. أولا: المخرج العام الأول الجوف. الجوف وهو الفراغ الموجود في الحلق والفم، والجوف لغة هو المطمئن من الأرض، ومنك بطنك كما في القاموس المحيط في فصل الحاء لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي المتوفى رحمه الله تعالى سنة 1780. ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. جاء في الصحيحين في البخاري عن ابن عباس وفي مسلم عن أنس، وجاء خارج الصحيح عند الترمذي وغيره، عند الترمذي جاء عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وفي آخر الحديث: كان هذا الحديث قرآنا يتلى ثم رفع ونسخ كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وتخرج منه أي الجوف، وتخرج منه أحرف المد الثلاثة، وهي الألف الساكن المفتوح ما قبلها ولا تكون إلا كذلك، نحو قال وجاء وكان. الواو الساكن المضموم ما قبلها نحو تكون وانفروا وكونوا. الياء الساكن المكسور ما قبلها نحو قل إي وربي وفيه. فالألف المدية عبارة عن مد الصوت بالفتحة، أي فتحة ممدودة، والواو المدية عبارة عن ضمة ممدودة، والياء المدية عبارة عن كسرة ممدودة. فنستنبط من هذا تعريف المد وهو إطارة الصوت بإحدى الحركات الثلاث. فائدة: أحرف المد التي تخرج من الجوف لا يرسم فوقها في المصحف أي علامة، هذا المقصود به المد الطبيعي وما يلحق بالمد الطبيعي. أما المد الفرعي فيرسم فوقه مطة. طيب، وكلمة المصحف ذكر النووي رحمه الله في كتابه التبيان ثلاث لغات في الميم، أي التثليث الميم: المصحف والمصحف والمصحف. قال: المخرج العام الثاني الحلق. الحلق هو تلك القصبة الموجودة من أعلى الصدر إلى قبيل اللهاه، ويتفرع من الحلق ثلاث مخارج فرعية: أقصى الحلق وهو أبعده، ووسط الحلق وأدنى الحلق، أدنى الحلق أقرب إلى الفم. أقصى الحلق ويخرج منه حرفان الهمزة والهاء، وسط الحلق ويخرج منه حرفان العين والحاء، أدنى الحلق ويخرج منه حرفان الغين والخاء. وهذه الحروف تسمى حروف الإظهار، تسمى حروف الإظهار. طيب، المخرج العام الثالث اللسان. قال: واللسان هو ذلك العضو المعروف المرن، فشهرته تغني عن تعريفه، وهو أوسع المخارج العامة، إذ يحتوي على 10 مخارج فرعية يندرج تحتها 18 حرفا، وسيأتي معك ذكر هذه المخارج الفرعية مخرجا مخرجا، والحروف حرفا حرفا إن شاء الله تعالى. واللسان يعتبر من أعظم نعم الله علينا، إذ به يعرب، بمعنى يعبر الإنسان على مراده أو عن مراده، فهو ترجمان القلب. ولولا اللسان لما استطاع الإنسان نطق كثير من الأحرف، وهذا في حق الإنسان الضعيف. أما الله تعالى فيتكلم متى شاء بما شاء وكيف ما شاء، هذه عقيدة أهل السنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وحرف، وهذا إن شاء الله تعالى موضعه في كتب العقيدة، موضعه في كتب العقيدة. قال: المخرج الفرعي الأول والثاني، وهو أقصى اللسان أي أبعد مكان في اللسان من الفم، وينقسم إلى قسمين: أقصى اللسان من فوق ويخرج منه القاف، وأقصى اللسان من أسفل ويخرج منه الكاف. ولقب الخليل هذه الأحرف بالأحرف اللهوية، أو يقال فيها اللهوية بإسكان الهاء وبفتحها نسبة إلى اللهاء، وهي تلك اللحمة المعلقة بعيد يعني تصغير لبعد بعيد أقصى اللسان. قال ابن الجزي رحمه الله تعالى القاف ثم أقصى اللسان فوق ثم الكاف، والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل. المخرج الفرعي الثالث وسط اللسان ويخرج منه ثلاث أحرف الجيم والشين والياء. تنبيه، الياء المقصودة هنا هي المتحركة بإحدى الحركات الثلاث والساكن المفتوح ما قبلها نحو بيت وطير وخير وضير، لأن الساكن المكسور ما قبلها قد مرت معك في أحرف الجوف، يعني المادية تخرج من الجوف، وأما هذه الياء تسمى الياء اللينة. واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، هكذا قال ابن الجزي رحمه الله تعالى وسيمر معنا. قال المخرج الفرع الرابع حافة اللسان وتنقسم إلى قسمين، أقصى الحافة مما يلي الأضراس ويخرج منها الضاد، وأدنى الحافة مما يلي الأسنان ويخرج منها اللام، وكلاهما يجوز إخراجها من الحافة اليمنى أو اليسرى أو من كلتيهما، إلا أن الضاد من اليسرى أيسر واللام من اليمنى أيسر. فائدة، ما دام أننا ذكرنا الأضراس والأسنان فلا بد أن نبين أسماءها. أولا الثنايا، وهما ثنيتان في كل فك، أي أول ما يظهر من الإنسان عند كلامه، أو ثنيتان كبيرتان في وسط الفك. ثانيا الرباعيات بفتح الراء وتشديدها، وخطأ أن يقال الرباعيات، وهي التي تلي الثنايا وفي كل فك اثنتان. ثالثا الأنياب، وهي تلك الأسنان الحادة التي تلي الرباعيات وفي كل فك نابان، وفي كل فك نابان. رابعا وهي الأضراس، والأضراس على ثلاثة أقسام. الضواحك، وهي التي تلي الأنياب وفي كل فك بعدها الطواحن، وهي التي تلي الضواحك عددها 12. وفي كل فك 6 طواحن، 3 من اليمين و3 من الشمال، امتن الله بها علينا لنطحن بها الأكل، لهذا سميت طواحن. سادسا النواجد، وهي التي تلي الطواحن وفي كل فك ناجدان، وهي آخر ضرس ينبت للإنسان، وهي أقوى الأضراس، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في التمسك بالسنة عضوا عليها بالنواجذ لقوتها، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن العرباض بن سارية أبو نجيح رضي الله تعالى عنه، والحديث في الجامع صحيح الشيخ مقبل رحمه الله ويصححه الشيخ الألباني، وكذا شيخنا يحيى حفظه الله في شرحه للأربعين النووي. قال المخرج الفرع الخامس طرف اللسان ويخرج منه أحرف كثيرة. نعم، طرف اللسان يخرج منه أحرف كثيرة. طرف اللسان مع لسة الثنايا العليا ويخرج منه النون المقصود بها المظهرة. طرف اللسان مع لسة الثنايا العليا ويداني ويقارب مخرج النون، يخرج منه الراء مع انحراف ظهر الطرف قليلا إلى داخل الفم. قال ابن الجزي رحمه الله تعالى والراء يدانيه لظهر أدخل، والنون من طرفه تحت جعل، أي يجعل النون تحت طرف تحت مخرج اللام، والراء يدانيه أي يداني النون لظهر أدخل. ثالثا طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا ويخرج منه الطاء والدال والتاء. وأصول الثنايا أي منبت الأسنان، مكان التقاء الأسنان مع اللثة. رابعا رأس اللسان ومستدق طرفه مع صفحة الثنايا السفلى قريب من الصفحة يخرج منه الصاد والزاي والسين. خامسا طرف اللسان مما يلي رأسه مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه الضاء والذال والثاء مع خروج يسير لطرف اللسان. المخرج العام الرابع الذي هو قبل الأخير الشفة، ويندرج تحتها مخرجان فرعيان، بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه الفاء، ما بين الشفتين ويخرج منه الباء والميم والواو على هذا الترتيب. المخرج العام الخامس الخيشوم، وتخرج منه الغنة وهي صفة لها مخرج، هذه الصفة لها مخرج، هذا هو الصحيح والذي رجحه الجعبري أو الجعبري رحمه الله تعالى، قال والغنة صفة النون، صفة النون ولو تنوينا والميم كذلك، وهذا الذي يرجح كذلك المارغيني رحمه الله تعالى في شرحه أو في كتابه النجوم الطوالع، فذكر هذا رحمه الله تعالى.